بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من تمثيليتكم الأسبوعية حول أصحاب الكهف، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في هذه الحلقة التي سننتقل فيها إلى مشاهد من الإمبراطورية الرومانية بعد 300 عام من اختفاء الفتية المؤمنين داخل الكهف وتسليط الله تعالى النوم عليهم، فلا هم بالأحياء ولا هم بالميتين. هذا في حين السنين كانت تتوالى سرعا. فبعد موت الإمبراطور الروماني فالرين على أثر هجوم الملك الإيراني شابور الساساني وانتصاره على الإمبراطور وأسره له، سنحت للمؤمنين الموحدين فرصة نعموا فيها بهدوء نسبي، وتوحدت صفوفهم أكثر مما كانت عليه من قبل في عهد الإمبراطور داسيوس، وبسطت الكنيسة الرومية نفوذها، وتقلب مطران روما الأعظم بلقب البابا أي الأب، وكان الأباطرة يتعاقبون على الحكم، وكان المسيحيون الموحدون يزدادون نفوذا وتزداد دعوتهم اتساعا يوما بعد آخر. وأخيرا اعتنق الإمبراطور نفسه وهو قسطنطين الديانة المسيحية بعد عهد ماكسيميليان ب200 عام. وبذلك خضعت الإمبراطورية الرومانية كلها للدين الجديد بعد 3 قرون من السيد المسيح عليه السلام. تابعونا أيها الإخوة والأخوات لنطلع على أوضاع الإمبراطورية وفيلادلفيا وأتباع الديانة المسيحية بعد تلك السنين الطوال.
حينما يحيى الأموات ليوم الحساب لا ينفعكم شيء سوى الأعمال الصالحة. لا شك في أنكم ستتذكرون في اليوم الموعود أعمال اليوم، وستندمون على كل ما صدر منكم من خطايا. ستتمنون في ذلك اليوم لو أنكم لم تذنبوا أبداً، ولم تظلموا أحدا، ولم تردوا الشر بالشر.
إن الناس يسألون يا أبانا من أين لنا أن نعلم أن الموت سيحيون، وهل رأى أحد ميتا وقد عاد إلى الحياة؟
نعم يا بني، نعم، لقد رأى الناس الموت وقد دبت الحياة فيهم على يد مولانا المسيح.
ولكن هذا تاريخ يا أبانا، وهو يعود إلى الأزمنة البعيدة. من الأفضل أن نتحدث عن الحاضر لا الماضي. ترى كيف نؤمن بالحياة من جديد يا أبي؟
ليضيء الله قلوبنا كلنا بنور الهدى يا بني.
ولكني يا أبانا أريد أن أرى كيف يحيي الله الموتى. هل هذه أمنية خاطئة؟ ها؟ وهل في ذلك عيب؟
اسمحوا لي أن أطرح سؤالي أنا أيضا، هل حقا ما يقال من أن أجسام شهداء كهف أنجليز لم تتلف وما تزال هذه الأجساد سليمة طرية؟
وما علاقة ذلك بسؤالي؟
لا تقع في الخطأ، فلو كان لي ذلك حقيقة فإن له علاقة وثيقة بسؤالك. فالله الذي بإمكانه أن يحفظ جسم الإنسان لمئات السنين
بمقدوره أيضا أن يحيي الأجسام الناخرة مرة أخرى.
نعم صحيح ما تقول يا أخي.
لقد تحريت في هذا المجال، وسأوضح لكم ما حدث لشهدائك في أنجليس.
شكرا.
سيد أريوس، لقد جاء الأب فيلوس.
فليشرفنا بقدومه.
تحية إلى السيد أريوس.
تحية لك أيها الأب، لقد كنا في انتظارك، فرحت كثيرا لرؤيتك.
هذا من غاية لطفك. كيف حال حفيدتكم ماري؟ لم أرها منذ فترة.
لقد غادرت فيلادلفيا لرؤية عمها، ستعود الأسبوع القادم.
حقا إن حفيدتكم ماري لهي من آيات الله، لقد جمع فيها الإيمان والتقوى معا. لا أكون مبالغا إن قلت إنني أتعلم منها.
هذا غاية لطفك. تفضل تفضل يا أبانا فيلوس، تفضل بالجلوس.
لا لا لا، ليس لدي الوقت للجلوس، فعربتي جاهزة. إن لم يكن لديكم مانع فإني أريد أن أذهب معكم إلى كهف أنجليس.
ولكن لماذا كهف أنجليس؟
سأخبركم في الطريق يا أريوس.
من العجيب أنكم لم تذهبوا حتى الآن إلى الرقيم وجبل أنجليس.
أنا لا أسافر إلا قليلا، ومن النادر أن أغادر فيلادلفيا. لو أنني لم أكن أريد أن أقص على الناس قصة جدكم الأعلى السيد ماكسيميليان ورفاقي في شعائر الوعظ والإرشاد، فلعلي لم أكن قد وفقت لهذا السفر.
سأخبركم بقصة شهداء الكهف. لقد تناقلت أسرتنا هذه القصة كابرا عن كابر وحفظتها. لم تبقى مسافة طويلة حتى نصل إلى ذلك الجبل الذي يبدو من بعيد. انظر، إنه جبل أنجليس. انظر.
نعم، يراودني شعور بأنني أعرف هذا المكان، لقد رأيته سابقا.
ولكنك قلت إنك لم تأت إلى هنا من قبل.
نعم، هكذا هو الأمر.
هذا جبل أنجليس الذي كنت تشتاق لرؤيته.
أعود لأقول مرة أخرى، كأنني رأيت هذا الجبل من قبل.
إنه كهف مخيف، لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه. هو هناك في الأعلى، هناك.
تذكرت الآن. نعم تذكرت، لقد رأيت هذا المكان ذات ليلة في المنام. نعم رأيت ضياء ساطعا يخرج من الموضع الذي أشرت إليه، ثم نزل رجل من داخل الضياء. ثم وصل ذلك الرجل النوراني إلى أسفل الجبل ووقف في مواجهتي، وفي هذه اللحظة استيقظت من النوم.
خير البيت، لم يتضح سر هذا الجبل وكهف الرقيم بعد. لو كان دخول الكهف ممكنا فربما انكشف هذا السر.
كان ذلك الرجل الذي هبط من الجبل عجيبا يا ريوس.
لا أدري ما هو تفسير هذا الحلم، ولكن في هذا الكهف مكان مضيء والنائمون فيه من القديسين، لا أشك في هذا.
أحسست في عالم النوم أن شخصا هبط من الجبل وأنا أعرفه، والآن ليس لدي ما أقوله للوعظ.
لا هذا لا يكفي بعد، هناك الكثير من المعلومات يجب أن تعرفها في هذا المجال، فلنذهب إلى بيتنا كي أشرح لك. هل رأيت القبر؟
نعم يا أريوس.
زوجة ماكسيميليان هيلين مدفونة هنا.
ما أوفاها، إنها لم تترك زوجها حتى بعد الموت.
أجل.
بعد هزيمة الجيش الروماني أمام إيران وأسر الإمبراطور فالرين وموته على يد شابور الساساني، ساد هدوء طويل في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، وازدادت تنظيمات الموحدين تماسكا وانسجاما حتى قبل الإمبراطور داسيوس، ووسعت الكنيسة الرومية نفوذها، ولقب مطران روما الأعظم بلقب البابا. وأخيرا وبعد 200 عام من عهد ماكسيميليان ورفاقه، اعتنق الإمبراطور قسطنطين نفسه الدين المسيحي، وبذلك أذعنت جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية للدين الجديد بعد السيد المسيح بثلاثة قرون، وجربت فيلادلفيا حكم المسيحية في عهد ثيودوس. وأسس المشركون في هذه الفترة شبكات سرية، وأثاروا الشكوك والشبهات في عقيدتهم من خلال النفوذ بين المسيحيين، واستهدفت أسئلة المنتقدين للمسيحية المعاد وأصول الدين المسيحي، وأثارت الكثير من القساوسة عليهم، وانبرت الكنيسة لمحاربتهم بدلا من الإجابة على شكوكهم وشبهاتهم. وخشي القساوسة والمسيحيون المتعصبون النشاط والنفوذ المتزايدين للمشركين، وعمدوا إلى قمع المنتقدين والقبض عليهم بدلا من إزالة الشكوك من أذهان الناس. وكانت المسيحية تنتظر شاهد عيان ومعجزة لإثبات فكرة المعاد وأصول المسيحية.
Thank you. كالنملة. أعلم أننا كنا نتحدث حتى البلاج الفجر. ما زلت أشعر بالتعب. هؤلاء نيام أيضا. كان من المقرر أن يقوم أنطونيوس بالحراسة. إنه نائم هو أيضا. علي أن أوقظه. انهضوا، قم يا سيد تلبيخة وديناسيوس وأنت يا أنطونيوس، انهضوا.
رجلي تؤلمني كثيرا.
وكم نمنا حتى أشعر بالألم في رجلي أنا.
انظروا إلى الخارج، لقد انبلج النهار.
لا أدري لماذا لا تطاوعني رجلاي، لقد أصبحت الحركة صعبة علي.
لقد تغير هذا المكان كثيرا. انظروا إلى الصخور.
الأمر عجيب، ماذا حدث؟ ما هذا؟ ماذا تفعل هذه الصخور هنا؟
لم تكن هنا حينما جئنا أمس صباحا.
هل من الممكن أن لا نكون قد التفتنا إليها عندما جئنا هنا؟
علينا لا نكون في مرمى الأبصار كثيرا، فلندخل. ينبغي أن لا يرانا مار من هنا.
لقد تغير خارج الكهف كثيرا.
لقد أغلقت الأحجار والنباتات مدخل الكهف.
ماذا قلت؟
ألم تنم يا كاميتريو؟ هل ما زلت تشعر بالألم يا حيواني بسبب الحجارة التي ضربتك بها صباحا؟
كم نمنا في رأيك يا سليمانوس؟ لقد تجاوز النهار منتصفه، ولكني لا أتصور أننا قد نمنا أكثر من نصف يوم.
ولكني أشعر أننا نمنا أكثر من ذلك. أخشى أن نكون قد نمنا يوما بليلته دون أن نشعر.
لا أدري، ينبغي أن لا نكون جائعين إلى هذا الحد بساعتين من النوم.
بلى، لم أشعر بالجوع كما أشعر به الآن. كم أنا
لا تقل إنك بحاجة إلى النوم يا كاميتريو، ها؟
عندما جئنا لم تكن هذه الأحجار هنا، ولم تكن تلك الأعشاب أيضا.
أجل وهو كذلك، أنا أيضا لم أرها حتى اليوم.
أشعر أننا نمنا هنا لمدة طويلة، لقد تغير كل شيء. مدة طويلة؟ ماذا تقصد يا سيد ماكسيميليان؟ الله أعلم كم لبثنا. من أين جاء كل هذا التراب والغبار على رؤوسنا ووجوهنا؟ عجب، لقد جئت إلى هنا مرارا ولكنني لم أرى هذه الصخور هنا.
ماذا نفعل مع الجوع يا رفاق؟ ليتنا كنا قد أتينا بالمزيد من الطعام معنا.
الخروج من هنا محفوف بالمخاطر الآن.
أنا أذهب وآتي من الرقيم بشيء من الطعام.
طيب أذهب، ولكن قد يكون الجنود قد وصلوا هنا حتى الآن. كن على حذر. أعطني يا أنطونيوس كيس الطعام. احذر من أن يشك فيك أحد ويسألك لمن كل هذا الطعام.
لا تقلقوا أبدا، لا تقلقوا، سأعود بسرعة. في أمان الله.
كن على حذر يا أنطونيوس.
تعال يا كاميتيريو، اتبعني.
لا أدري لماذا أنا مضطرب، أخشى أن يقع حادث لأنطونيوس.
قلقك في موضعه يا ترميخة، أنا أرى كل شيء متغير.
آمل أن لا يهدده خطر.
علينا أن نصبر يا أصدقائي حتى يعود أنطونيوس.
لنصبر.
تعال تعال يا كاميتيريو، ما هذا؟ ماذا حدث؟ قرية الرقيم، إنها لا تكاد تبدو لي. هل زالت خلال ليلة واحدة؟ الأمر في غاية العجب. تعال يا كاميتيريو، تعال، ما هذا؟ تعال، ما هذا؟ ماذا؟ لا لا، قرية الرقيم لقد زالت وهجرت أيها السادة.
ما هذا الذي تقوله؟ ها؟
لقد رأيتها بعيني.
ماذا؟ فلنذهب لنرى.
فلنذهب، هيا
هيا.
تعال، هناك هناك، هل ترى؟ انظر، إنها كما قلت لكم من هذه المسافة أيضا. إن قرية الرقيم مهدمة ومهجورة، تبدو وكأن أحدا لم يسكنها منذ سنين.
صدقت، تلك القرية تبدو مهجورة.
أجل أجل،
ليس هناك من أحد يرى فيها.
إن قرية خربة،
لقد رأيتها عن قرب، لا أحد فيها أساسا، وكأنها مدينة أرواح، كل جدرانها وبيوتها مهدمة ومهجورة.
ترى ماذا حدث؟ من الذي فعل بها هذا؟
من يدري، لعل جنود ديوكلاتيانوس هم الذين فعلوا بها ذلك.
نعم،
لعلهم جاءوا إلى هنا وهم يطاردوننا، وحينما لم يعثروا على أثر لنا طفقوا يؤذون الناس ويعذبونهم وهدموا بيوتهم.
لابد أن حادثة أخرى قد وقعت.
لابد،
لكن الله هو العالم وحده. الحوادث متشابكة، وما من شيء في مكانه.
نعم
تشابك،
لا شيء في مكانه يا رابط.
مستمعينا الأكارم، وهنا يقرر زعيم الفتية المؤمنين ماكسيميليان أن يذهب لوحده بعد أن طلب من أنطونيوس الراعي العودة إلى الكهف. وبعد أن لم يجد قرية باسم الرقيم التي كانت قد تحولت إلى كومة من التراب والحطام، فيقرر أن يتجاوز هذه القرية متجها نحو مدينة فيلادلفيا التي لا يعقل أن تكون قد زالت هي الأخرى بكل تلك العظمة التي كانت تتمتع بها قبل يوم أو بعض يوم، حسب تصور ماكسيميليان ورفاقه، ويمضي في طريقه حتى يصل المدينة أخيرا، لتنتظره أحداث مهولة وأوضاع مفاجئة لم يكن يتوقعها حتى في أحلامه ورؤياه. هذه الأحداث سنتعرف عليها إخوتنا المستمعين والمستمعات في حلقتنا المقبلة من تمثيلية أصحاب الكهف، فكونوا في انتظارنا في أمان الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب؟ إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيل العثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل؟ وذلك ظني برب جميل، عظيم العطاء مجيب الدعاء، يحب المنيب ويهدي السبيل. حياتي بغير رضاك وانا، طريقي بغير هداك بلا، وتعلم اني احب الهدى، فمن علي يا رب العلا. اليك الهي تصير الامور، فانت الرحيم وانت الغفور، فما لي سواك طبيب لروحي، فأنت ولي وأنت الناصر.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا كي نبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
أعزائنا المستمعين، في كتابه مناقب أمير المؤمنين عليه السلام روى الفقيه ابن المغازلي الواسطي المتوفى سنة 482 هجري قمري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل نبي وصي ووارث، وأن وصي ووارثي علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي الطبقات الكبرى روى المؤرخ الشهير ابن سعد أنه لما نزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء الآية 14 بعد 200، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني عبد المطلب وهم يومئذ 40 رجلاً، ثم قال لهم: يا بني عبد المطلب، إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، وإني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، فأسلموا وأطيعوني تهتدوا، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي؟ فسكت القوم، وأعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ثلاثا، كل ذلك يسكت القوم، ويقوم علي عليه السلام ويقول: أنا يا رسول الله. هنا أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي عليه السلام وقال: إن هذا أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي.
نعم مستمعينا الأكارم، هذا الحديث الشريف يرسم لنا بعدا من أبعاد شخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بيد أن أبعاد شخصية هذا الإمام العظيم لا يمكن أن ترسمها الكلمات والسطور أو تحددها الروايات والمأثور. وكيف تحدد شخصية من قال عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا؟ ومع هذا كله لابد أن يجد الجادون ويجتهد الباحثون لاستكشاف ما يمكن كشفه ومعرفته من معالم هذا الرجل الإلهي العملاق الذي حارت في دركه العقول والأفهام. إن الإمام علي عليه السلام شخصية فريدة تعرف نفسها بنفسها على أوسع نطاق ولا غروة، ف فقد امتد الإمام علي عليه السلام وخلد مع الزمن ليقود التاريخ كله والحضارات كلها، فيهيمن على القلوب والعقول، ولتسترشد به كل الأفكار والمذاهب التي تنشد الحق والعدالة أو تروم الصلاح والإصلاح في حياة البشر، فتجد فيه قدوتها الصالحة ومثلها الأعلى.
وعلي عليه السلام أنشودة الثائرين وسلوة المحرومين والمستضعفين ومناجاة العارفين الوالهين وزاد العلماء والمتفقهين وإمام المتقين، وهو كذلك نموذج إنساني في غاية القمة لا يضاهيه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في كماله وشرافته، ولا يبلغ مرتبته ودرجته أحد من الأولياء والصالحين. إنه عليه السلام المثل الحضاري الضخم الذي ملأ وجوده التاريخ البشري بكل جوانبه، وصكت كلماته وأقواله عبر القرون مسامع الأجيال كلها، وأشرقت صورته وسيرته في سماء قلوب الناس وضمائرهم بمختلف مذاهبهم وطبقاتهم وإلى الأبد.
أجل أيها الإخوة والأخوات، طوبى لمن استضاء بنور ولاية علي عليه السلام في خريف العمر أو صيفه أو شتائه، واستحال إلى ربيع زاهر عطر. وليتنا جميعا نحظى بأولوية الارتقاء في سلم الولاية إلى ذرى عالم القدس النوراني، فنسمو ونسمو في آفاق الله العالية. والارتقاء مستحيل إلا عبر الاقتباس من سيرة علي عليه السلام، فلنقتبس من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه ما ننتفع به في دنيانا وآخرتنا. وإذا ما حققنا هذا الهدف في الاقتداء والاعتبار، فنكون قد وضعنا الحجر الأساس للحياة الفاضلة التي تنشدها الإنسانية المعذبة.
حضرات المستمعين، في المجلد الثالث من كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب، ذكر العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني أن عماد الدين الطبري وفي الجزء الثاني من كتابه بشارة المصطفى نقل هذه الأبيات عن أبي يعقوب النصراني: يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما في الجنان لها شبه من الشجر، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميان سبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر. هذا مقال رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر، إني بحبهم أرجو النجاة غدا والفوز في زمرة من أحسن الزمر.
أي بشرى كست الدنيا بها، قم فهن الأرض فيها والسماء، طبق الأرجاء منها عطرت نفحة رياه الفضاء.
مستمعينا الأكارم، لقد حازت شخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إعجاب الكثير من النصارى الذين وقفوا أمامها وقفة إكبار وإجلال. فهذا الكاتب المسيحي اللبناني جورج جرداق، صاحب كتاب الإمام علي عليه السلام صوت العدالة الإنسانية، يخاطب الدنيا فيقول لها: ماذا عليك يا دنيا لو حشدت قواك فأعطيت في كل زمن عليا بعقله ولسانه وذي فقار؟
وقد تصدى بعض من أدباء النصارى لجمع كلمات أمير المؤمنين عليه السلام تلك الكلمات القصار، منهم الأديب اللبناني أمين الريحاني المسيحي الذي جمع 100 كلمة له عليه السلام في كتاب مستقل، والأستاذ جورج جرداق سالف الذكر الذي ألف كتابا أسماه روائع نهج البلاغة، ضمه بعض ما جاء في النهج الشريف من الروائع الأدبية بعدما رتبها وقدم لها بدراسة واسعة. ولنور برنامجنا هنا بنور بعض من حكم علي عليه السلام، وقد أنجز الحديث إلى كلامه البليغ صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، فمن أقوال أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: يا ابن آدم، إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذر. وقوله عليه السلام: من أصلح بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. وقوله عليه السلام: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. ومن أقواله عليه السلام كذلك: يذهب اليوم بما فيه ويجيء الغد لاحقا به. وقوله: لا جاء يرد ولا ماض يرتد. وقد جسد هذا المعنى في بيت من الشعر أبو الطيب المتنبي حيث قال: وما ماضي الشباب بمسترد ولا يوم يمر بمستعادي. وقيل في معنى هذا البيت التحريض على طلب المعالي، ذلك أن الأيام تنتهب العمر فلا بد أن نطلب فيها الأهم فالأهم.
اختار الشريف الرضي نماذج من خطب ورسائل أمير المؤمنين عليه السلام وكلماته القصار وجمعها في كتاب سماه نهج البلاغة، والاسم يدل على أن هذه النماذج المختارة تمثل نهجا في البيان والأداء يوصل أن اتخذ مثالا إلى البلاغة بوصفها كشفا عما في الذات والواقع، وهذه غاية الأدب الخلاق العظيم.
ومنذ ذلك اليوم الذي جمع فيه كتاب نهج البلاغة عكف العلماء والأدباء على قراءته وشرحه، فتعددت الشروح وتنوعت، وبلغ بعضها مجلدات عديدة. وفي هذا النهج الشريف وصل علي عليه السلام البيان من سابقه بلاحقه، فضم كما يقول الأستاذ جورج جرداق روائع البيان الجاهلي الصافي المتحد بالفطرة السليمة اتحادا مباشرا إلى البيان الإسلامي الصافي المهذب المتحد بالفطرة السليمة والمنطق القوي اتحادا لا يجوز فيه فصل العناصر بعضها عن بعض. فكان له من بلاغة الجاهلية ومن سحر البيان النبوي ما حدا ببعضهم إلى أن يقول في كلامه عليه السلام إنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق.
ومن كلامه النير صلوات الله وسلامه عليه قوله: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وأيم الله ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اشترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد.
ولأمير المؤمنين عليه السلام كلمات حول المعاد، منها قوله عليه السلام: عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال. الله الله عباد الله، فإن الدنيا ماضية بكم على سنن، وأنتم والساعة في قرن، وكأنها قد جاءت بأشراطها وأزفت بأفراطها ووقفت بكم على صراطها.
أعزائنا المستمعين، قال ابن أبي الحديد المعتزلي صاحب شرح نهج البلاغة المشهور: حدثني فخار بن معد الموسوي رحمه الله قال: رأى المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الفقيه الإمامي في منامه ذات ليلة كأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت عليه وهو في مسجده بالكرخ، ومعها ولداها الحسن والحسين عليهما السلام صغيرين، فسلمتهما إليه وقالت: علمهما الفقه. فانتبه متعجبا من ذلك. فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا، دخلت عليه المسجد فاطمة بنت النصر وحولها جواريها، وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلي المرتضى صغيرين، فقام إليها وسلم عليها. فقالت له: أيها الشيخ، هذان ولداي قد أحضرتهما لتعلمهما الفقه. فبكى أبو عبد الله وقص عليها المنام وتولى تعليمهما الفقه، وأنعم الله عليهما وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما في آفاق الدنيا، وهو باق ما بقي الدهر.
أعزائنا المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الكرام، في الماضي من حلقات هذا البرنامج تحدثنا بشيء من التفصيل حول صفات أخلاقية مذمومة مثل الكذب والحسد والغرور والتكبر والحقد والغيبة والنميمة،
وذكرنا بعضا من أسبابها ومن طرق التخلص منها. وفي هذه الحلقة لنا حديث من نوع آخر، إنه حديث بالسلوك الحسن الذي هو زينة الإنسان، فتابعونا.
نعم مستمعينا الأكرم، إن حسن السلوك والتحلي بالخلق الحسن يجعل صاحبه محبوبا لدى الناس، محترما بينهم. وتدلنا العديد من الأحاديث أن الإنسان ذا السلوك الحسن ينال من ثواب الآخرة سهما كبيرا، وأن حسن أخلاقه يؤثر في ميزان أعماله. وحسن الخلق طالما ساعد ويساعد الإنسان على حل مشاكله وحل مشاكل الآخرين. وبكلمة لنا القول إن الأخلاق العالية ذات أثر فاعل في نشاط الإنسان وعمله، ذلك أنه وبفضل ما عنده من أخلاق عالية يكون فردا مرموقا في المجتمع، ينجذب الآخرون إليه ويودونه.
نعم أعزائي الكرام، أين الغضب وحدة المزاج من سليم الأخلاق؟ إن الإنسان الحاد المزاج يكون عرضة لأمراض جسدية وأخرى نفسية، لكن الإنسان السوي الأخلاق بعيد إلى حد كبير عن مثل هذه الأمراض، وثابت من الناحية العملية أعزائي المستمعين أن سيء الأخلاق يعيش ظروفا صعبة، وربما أسهم سوء خلقه في إيجاد المشاكل في حياته، أي في نطاق حياته الشخصية وحياته الاجتماعية، فالناس ينفرون منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
مستمعينا الأكرم، إن ذوي الأخلاق الحسنة هم الناجحون الحقيقيون في الحياة، هم الذين يعيشون فيها بصفاء وهدوء، والناس في المقابل يمدون جسور الثقة نحو ذوي الأخلاق الحسنة ويشعرون باللذة في مصاحبتهم والحديث إليهم. وذوي الأخلاق السيئة يعيشون في حزن واكتئاب وعزلة، وتكون شخصيتهم ضعيفة لا متانة فيها. إنهم بواسطة أخلاقهم السيئة يجلبون بأيديهم الشقاء إلى نفوسهم والعزلة عند سيئي الأخلاق لنفور الناس عنه، فهو فاشل في الارتباط العاطفي معهم. ويستفاد من كلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن الأخلاق السيئة تضيق دائرة الحياة على صاحبها وتجعل نفسه في عذاب.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن حسن الأخلاق هي صفة السفراء الربانيين من الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وقد اصطفى تعالى شأنه من البشر من هم في منصات الأخلاق الرفيعة وكلفهم بهداية البشرية إلى سبيل الحق والرشاد. ومدارس الأنبياء عليهم السلام هي مدارس الأخلاق، ورسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الأحاديث ورد أن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم كان خلق القرآن، كيف لا يكون كذلك صلى الله عليه وآله وسلم وقد أدبه ربه فأحسن تأديبه. ويقول علي عليه الصلاة والسلام في شأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما، أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. ولا غرو ولا عجب أن قال الشاعر البوصيري واصفا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم.
ما زلنا معكم مستمعين الأكرم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، إن أخلاق الأنبياء العظام يشهد لها الصديق والعدو والقريب والبعيد، ولطالما قادت هذه الفضائل الأخلاقية الكثير من الأعداء إلى تغيير عقيدتهم ومسلكهم. وبشكل عام، فإن الديانات السماوية وفي طليعتها الدين الإسلامي المقدس تدعو إلى حسن الأخلاق وإلى سمو الآداب، ومن يطالع تعاليم الإسلام يرى أنه دين مكارم الأخلاق. وكما مر علينا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة الحسنة في الأخلاق الحسنة. يقول القرآن الكريم في الآية الرابعة من سورة القلم:
بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العلي العظيم.
وفي الآية 59 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة يخاطب الرب الجليل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
وفي الحلقة القادمة إن شاء الله لنا حديث آخر حول حسن الأخلاق ومكانته في التعليم الإسلامية الغراء. نشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء،
والسلام خير ختام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.